إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الوصايا وأجلها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أم الوصايا، وغيرها من الوصايا يتفرع عنها. هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بالتقوى هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى إذا استوصاه أصحابه، أي إذا طلبوا منه وصية، كما طلب منه أبو سعيد الخدري وصية فقال له: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. رواه الإمام أحمد. وقال لرجل أراد سفرا قد استوصاه: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. ولقد وصى صلى الله عليه وسلم بالتقوى النساء حين وعظهن وذكرهن في مصلى العيد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن. رواه النسائي. هذا كله يا عباد الله يدل على عظم الوصية بتقوى الله عز وجل. لماذا الوصية بتقوى الله؟ لأن عليها قيم الدين يا عباد الله، لأن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. تقوى الله قد أجملها طلق بن حبيب فقال: عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن التقوى لن تستقيم لنا إلا بصلاح قلوبنا وتطهيرها وتزكيتها وتطيبها، لأن القلوب هي محل التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا. رواه الإمام مسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن مخموم القلب قال: التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقوله التقي مما يدل على أن محل القلب، على أن محل التقوى هو هذه القلوب. والحديث رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالقلوب. هذه النصوص معاشر المسلمين تدل على أن القلوب هي محل التقوى، كما أنها تدل على أن حقيقة التقوى هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال النووي رحمه الله وهو يتكلم عن التقوى: وإنما تحصل لمن وقع في قلبه عظمة الله وخشيته ومراقبته. أيها المسلمون، إن تقوى الله عز وجل أمر يقع في القلوب ويكون فيها، لكنه يثمر عبادات وطاعات وآدابا وأخلاقا، أي أن استقامة القلوب على تقوى الله سبحانه وتعالى تتبعها الجوارح في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. ولما ذكر الله جل وعلا في كتابه صفات المتقين بين بأنها صفات تشمل الدين كله عقيدة وشريعة، ومن أمثلة ذلك قول ربنا جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عباد الله، إن تقوى الله سبحانه وتعالى تكون في هذه القلوب، ثم الجوارح تتبعها يا معاشر المسلمين بعمل الصالحات والقربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا رعاكم الله، إذا علمتم أن محل التقوى هو هذه القلوب، اعلموا بأن لتقوى القلوب علامات ظاهرة تدل عليها، وإن من أعظم العلامات التي تدل على تقوى القلوب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية فيها دليل يا عباد الله على أن المعظم لشعائر الله سبحانه وتعالى قد برهن لتقواه وبرهن لصحة إيمانه، لأنها من تعظيم الله عز وجل وتابعة لتعظيم ربنا تبارك وتعالى. فلا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى إلا من عظم الله واتقاه وقدره حق قدره جل في علاه. وشعائر الله كما يقول العلماء هي أوامره ونواهيه، تعظيمها يا عباد الله يكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه مع محبة لها في القلوب. وقال بعض أهل العلم: إن شعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة التي أمر بتعظيمها. وأعظم ما يدخل في هذا الباب بيت الله العتيق ومناسك الحج والأضحية والهدي يا عباد الله، إن هذه من شعائر الله جل وعلا. الحج أيها المسلمون ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهو مهم في دين الله سبحانه وتعالى، شعيرة من شعائر الله عز وجل بما فيه من طواف ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى وسعي بين الصفا والمروة، كما قال الله عز وجل عنها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والأضحية والهدي الذي يهديه الحجاج إلى بيت الله عز وجل من شعائر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذه شعائر يا أمة الإسلام تعظم، والذي يطعن في شعائر الله سبحانه وتعالى يطعن في الإسلام، وهي ردة عنه والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن المسلمين في بلادنا في هذه الأيام حين أقبلوا على التسجيل في قرعة الحج، وكلهم رجاء من الله أن يكون الواحد منهم من حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، في هذا الوقت أطل علينا أناس في القنوات التلفزيونية يطعنون في هذه الشعائر، يطعنون في الحج والأضحية والهدي بأنها عبادات وثنية كان عليها الجاهليون قبل الإسلام. ألا وإني قائل لهؤلاء الماكرين المندسين وإن أظهروا الدين بأنهم جهال أهل الجاهلية يا عباد الله، ما أخذوا تعظيم المناسك إلا من ملة إبراهيم عليه السلام، وإن غيروا فيها وبدلوا كيف يكون الحج عبادة وثنية يا عباد الله؟ ودين الإسلام ما جاء إلا لمحاربة الوثنية، كيف يكون الحج عبادة وثنية والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه ربه جل في علاه وهو يدعو إلى توحيد الله ونبذ الوثنية والشرك بالله عز وجل. كيف يكون الحج عبادة وثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة الوداع، طاف بين المشاعر من طواف وسعي وغير ذلك من الشعائر، ثم قال لهم: لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم من حديث جابر. ولهذا فإن المسلمين إذا حجوا بيت الله عز وجل فإنما يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما شرعه، مخلصين في ذلك لله عز وجل، لا يطوفون بين المشاعر تقليدا للوثنيين ولا تعظيما للحجارة كما يصور المبطلون، عليهم من الله ما يستحقون. هذا عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر الأسود يقبله فقال: أن إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع يا أمة الإسلام، إن الحج يا عباد الله مبني على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبني على التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى الذي شرع الحج. ومن هنا فإن الطعن في شعيرة الحج أو في شعيرة الأضحية هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه وعلمه للأمة، هو طعن في الله عز وجل الذي شرعه يا عباد الله. والأدهى والأمر أن نرى هؤلاء الذين يطعنون في شعائر الله لا يزالون يصولون ويجولون في القنوات والمنتديات يبثون سمومهم في أوساط المسلمين، والله المستعان. أين الغيرة على رسول الله؟ أين الغيرة على شعائر الله؟ أين الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ والأفاكون يطعنون في أحكامه العظيمة. إن الواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصروا دينه بإنكار هذا المنكر العظيم، كل على حسب استطاعته. أما أهل الولايات فواجب عليهم أن يغيروا بأيديهم، ومن لم يكن كذلك غير بلسانه وقلمه دفاعا عن الدين وعن شعائر الدين وردا على المبطلين وشبههم. والإنكار بالقلب هو أدنى المراتب يا عباد الله إن عجز عما سبق ذكره. أيها المسلمون، وإني في هذا المقام لم أوجه النصيحة إلى رجال الإعلام وأرباب وسائل التواصل الاجتماعي أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقوا الله فيما يشيعون ويذيعون وينشرون، أن يتقوا الله جل وعلا في من يستقدمون. إن الواجب عليهم أن يجعلوا هذه الوسيلة التي هي الإعلام وسيلة مسخرة لنصرة الإسلام والذب عنه وبيان محاسنه. إن الصحفي المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يعمل في قناة مناوئة للإسلام تبث الإلحاد وتشكك المسلمين في عقائدهم. إن الصحفي المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا يجلس في مجالس يطعن فيها في شعائر الله أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحبه الكرام، فإنه إما أن يسكت الطاعن أو أن يطرده أو يقوم هو من ذلك المجلس. وليست أخلاقيات مهنة الصحافة أولى من قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في وقت نرى فيه حملة شعواء على دين الإسلام من أعدائه الكفرة والمنافقين، يتوجب علينا أيها المسلمون أن نتمسك بديننا وأحكامه وعقيدته أن نتمسك به علما وعملا، وأن نعض على ذلك بالنواجذ، متوجهين إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. وإن من الدعوات العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، رواه الحاكم. هذا دعاء نبوي عظيم أيها المسلمون، لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه بالإسلام على كل حال، قائما وقاعدا وراقدا يا عباد الله. ومن حفظه الله سبحانه وتعالى وفقه لكل خير ودفع عنه كل شر وسوء، فما عليك يا عبد الله إلا أن تحفظ ربك سبحانه وتعالى بامتثال دينه وتعظيم شعائره والعض على ذلك بالنواجذ، فالجزاء هو حفظ الله جل وعلا لك، حفظ الله جل وعلا لك بأن يحفظك من كل شر وسوء ويوفقك لكل خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رواه الإمام الترمذي. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الوصايا وأجلها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أم الوصايا، وغيرها من الوصايا يتفرع عنها. هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بالتقوى هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى إذا استوصاه أصحابه، أي إذا طلبوا منه وصية، كما طلب منه أبو سعيد الخدري وصية فقال له: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، رواه الإمام أحمد. وقال لرجل أراد سفرا قد استوصاه: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ولقد وصى صلى الله عليه وسلم بالتقوى النساء حين وعظهن وذكرهن في مصلى العيد، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، رواه النسائي. هذا كله يا عباد الله يدل على عظم الوصية بتقوى الله عز وجل. لماذا الوصية بتقوى الله؟ لأن عليها قيام الدين يا عباد الله، لأن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. تقوى الله قد أجملها طلق بن حبيب فقال: عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن التقوى لن تستقيم لنا إلا بصلاح قلوبنا وتطهيرها وتزكيتها وتطيبها، لأن القلوب هي محل التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، رواه الإمام مسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن مخموم القلب قال: التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقوله التقي مما يدل على أن محل القلب، على أن محل التقوى هو هذه القلوب. والحديث رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه الإمام مسلم. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالقلوب. هذه النصوص معاشر المسلمين تدل على أن القلوب هي محل التقوى، كما أنها تدل على أن حقيقة التقوى هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وقال النووي رحمه الله وهو يتكلم عن التقوى: وإنما تحصل لمن وقع في قلبه عظمة الله وخشيته ومراقبته. أيها المسلمون، إن تقوى الله عز وجل أمر يقع في القلوب ويكون فيها، لكنه يثمر عبادات وطاعات وآدابا وأخلاقا، أي أن استقامة القلوب على تقوى الله سبحانه وتعالى تتبعها الجوارح في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. ولما ذكر الله جل وعلا في كتابه صفات المتقين بين بأنها صفات تشمل الدين كله عقيدة وشريعة، ومن أمثلة ذلك قول ربنا جل في علاه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عباد الله، إن تقوى الله سبحانه وتعالى تكون في هذه القلوب، ثم الجوارح تتبعها يا معاشر المسلمين بعمل الصالحات والقربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا رعاكم الله، إذا علمتم أن محل التقوى هو هذه القلوب، اعلموا بأن لتقوى القلوب علامات ظاهرة تدل عليها. وإن من أعظم العلامات التي تدل على تقوى القلوب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية فيها دليل يا عباد الله على أن المعظم لشعائر الله سبحانه وتعالى قد برهن لتقواه وبرهن لصحة إيمانه، لأنها من تعظيم الله عز وجل وتابعة لتعظيم ربنا تبارك وتعالى. فلا يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى إلا من عظم الله واتقاه وقدره حق قدره جل في علاه. وشعائر الله كما يقول العلماء هي أوامره ونواهيه، تعظيمها يا عباد الله يكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه مع محبة لها في القلوب. وقال بعض أهل العلم: إن شعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة التي أمر بتعظيمها. وأعظم ما يدخل في هذا الباب بيت الله العتيق ومناسك الحج والأضحية والهدي يا عباد الله، إن هذه من شعائر الله جل وعلا. الحج أيها المسلمون ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهو مهم في دين الله سبحانه وتعالى، شعيرة من شعائر الله عز وجل بما فيه من طواف ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى وسعي بين الصفا والمروة، كما قال الله عز وجل عنها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والأضحية والهدي الذي يهديه الحجاج إلى بيت الله عز وجل من شعائر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذه شعائر يا أمة الإسلام تعظم، والذي يطعن في شعائر الله سبحانه وتعالى يطعن في الإسلام، وهي ردة عنه والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن المسلمين في بلادنا في هذه الأيام حين أقبلوا على التسجيل في قرعة الحج، وكلهم رجاء من الله أن يكون الواحد منهم من حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، في هذا الوقت أطل علينا أناس في القنوات التلفزيونية يطعنون في هذه الشعائر، يطعنون في الحج والأضحية والهدي بأنها عبادات وثنية كان عليها الجاهليون قبل الإسلام. ألا وإني قائل لهؤلاء الماكرين المندسين وإن أظهروا الدين بأنهم جهال أهل الجاهلية يا عباد الله، ما أخذوا تعظيم المناسك إلا من ملة إبراهيم عليه السلام، وإن غيروا فيها وبدلوا كيف يكون الحج عبادة وثنية يا عباد الله؟ ودين الإسلام ما جاء إلا لمحاربة الوثنية. كيف يكون الحج عبادة وثنية والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه ربه جل في علاه وهو يدعو إلى توحيد الله ونبذ الوثنية والشرك بالله عز وجل، كيف يكون الحج عبادة وثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة الوداع، طاف بين المشاعر من طواف وسعي وغير ذلك من الشعائر، ثم قال لهم: لتأخذوا مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم من حديث جابر. ولهذا فإن المسلمين إذا حجوا بيت الله عز وجل فإنما يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما شرعه، مخلصين في ذلك لله عز وجل، لا يطوفون بين المشاعر تقليدا للوثنيين ولا تعظيما للحجارة كما يصور المبطلون، عليهم من الله ما يستحقون. هذا عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر الأسود يقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع يا أمة الإسلام، إن الحج يا عباد الله مبني على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبني على التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى الذي شرع الحج. ومن هنا فإن الطعن في شعيرة الحج أو في شعيرة الأضحية هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه وعلمه للأمة، هو طعن في الله عز وجل الذي شرعه يا عباد الله. والأدهى والأمر أن نرى هؤلاء الذين يطعنون في شعائر الله لا يزالون يصولون ويجولون في القنوات والمنتديات يبثون سمومهم في أوساط المسلمين، والله المستعان. أين الغيرة على رسول الله؟ أين الغيرة على شعائر الله؟ أين الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ والأفاكون يطعنون في أحكامه العظيمة. إن الواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصروا دينه بإنكار هذا المنكر العظيم، كل على حسب استطاعته. أما أهل الولايات فواجب عليهم أن يغيروا بأيديهم، ومن لم يكن كذلك غير بلسانه وقلمه دفاعا عن الدين وعن شعائر الدين وردا على المبطلين وشبههم. والإنكار بالقلب هو أدنى المراتب يا عباد الله إن عجز عما سبق ذكره. أيها المسلمون، وإني في هذا المقام لم أوجه النصيحة إلى رجال الإعلام وأرباب وسائل التواصل الاجتماعي أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقوا الله فيما يشيعون ويذيعون وينشرون، أن يتقوا الله جل وعلا فيمن يستقدمون. إن الواجب عليهم أن يجعلوا هذه الوسيلة التي هي الإعلام وسيلة مسخرة لنصرة الإسلام والذب عنه وبيان محاسنه. إن الصحفي المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يعمل في قناة مناوئة للإسلام تبث الإلحاد وتشكك المسلمين في عقائدهم. إن الصحفي المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا يجلس في مجالس يطعن فيها في شعائر الله أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحبه الكرام، فإنه إما أن يسكت الطاعن أو أن يطرده أو يقوم هو من ذلك المجلس. وليست أخلاقيات مهنة الصحافة أولى من قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في وقت نرى فيه حملة شعواء على دين الإسلام من أعدائه الكفرة والمنافقين، يتوجب علينا أيها المسلمون أن نتمسك بديننا وأحكامه وعقيدته، أن نتمسك به علما وعملا، وأن نعض على ذلك بالنواجذ، متوجهين إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. وإن من الدعوات العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، رواه الحاكم. هذا دعاء نبوي عظيم أيها المسلمون، لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا أن يحفظه بالإسلام على كل حال قائما وقاعدا وراقدا. يا عباد الله، ومن حفظه الله سبحانه وتعالى وفقه لكل خير ودفع عنه كل شر وسوء، فما عليك يا عبد الله إلا أن تحفظ ربك سبحانه وتعالى بامتثال دينه وتعظيم شعائره والعض على ذلك بالنواجذ. فالجزاء هو حفظ الله جل وعلا لك، حفظ الله جل وعلا لك بأن يحفظك من كل شر وسوء ويوفقك لكل خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رواه الإمام الترمذي. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.